بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خان الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمي، لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلم، أفديه من بطل مهيب إن سطى، لف الجموع مؤخرا بمقدمي، شهم نمته إلى البسالة هاشم، والشبل للأسد المجرب ينتمي، حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا وفي وسط الحريبة قد رمي، جاءوا إلى ابن زياد فيه فمدرى، للقصر قد وافاه غير مسلمي، قال اصعدوا للقصر وارموا جسمه، ومن الوريدين اخضبوا بالدم صعدوا به للقصر وهو مكبل، أيوا مسلما، صعدوا به للقصر وهو مكبل تجري دماه من الجوارح، والفم قتلوه ضام لم يبل فؤاده، أفدي من ضام الحشا متضرمي، دفعوه من أعلى الطمار إلى الثرى، فتكسرت منه حنايا أعظمي، والمقدر قضى وشاعت أخباره، رماه القوم من قصر الإمارة، وهان انجت العقبة وبكى الدار، مظلمة يا ولا بعد واحد يصله، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر النبي محمد وآله. اللهم صل على هذه الآية المباركة تقرر قانونا اجتماعيا وضعه الله في البشر، وهو قانون الاختلاف في الآراء والنظريات. فإن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء لم يجعل البشر متفقين في الرأي، وكان بإمكانه لو أراد أن يفعل ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الحيوانات أمة واحدة. يعني ما عندنا مثلا نحلة تفكر بشكل غير النحلة الأخرى، أو أن دجاجة عندها نظرية غير الدجاجة الثانية. لا، هي موجهة ضمن غرائز معينة تسير عليها. وكل هذا، كل هذه الحيوانات أو الطيور التابعة لهذا الصنف موجهة توجيه معين فطري لكي تدير حياتها بطريقة واحدة. قبل 5000 سنة إذا تبحث عن بيت النحل تشوفه سداسي، واليوم سداسي، بعد 10000 سنة أيضا سداسي. في بقية الحيوانات، الطيور، النباتات، هي متفقة في كل شيء وغير مختلفة. لكن البشر الخلقة الأساسية التكوينية لهم متفقة، يعني كل البشر لهم يدان وعينان ورجلان وأذنان وأنف وفم. وأما فيما يرتبط بالأفكار والآراء فهم مختلفون اختلافا كبيرا. وكان الله يستطيع أن يجعل البشر أيضا متفقين في الأفكار، مثل ما سواهم متفقين في الخلقة يقدر يسويهم متفقين في الأفكار. لكن آنئذ تنعدم الحياة ولا يبلغ الإنسان كماله، لابد أن يكون هذا مخالف وهذا موافق، وهذا عند رأي وذاك عند رأي آخر، وهذا عند اجتهاد وذاك عند نشاط في هالمجال وهذا عند نشاط في مجال فكري آخر، حتى تتكامل الحياة. ولا يزالون مختلفين، كانوا مختلفين في أفكارهم وآرائهم، ولا يزالون وسيبقون كذلك إلا من رحم ربك. لو فرضنا مثلا أنبياء اجتمعوا في مكان واحد، لذلك وجدنا من كان على هذا الدرب، علي بن أبي طالب والحسن والحسين في وقت واحد يا رسول الله، لا يختلفون عن فكره ولا يخالفونه. هذه الآية المباركة تناسب أن تكون المدخل للحديث عن موضوعنا لهذا اليوم، حول كيف يتعامل المجتمع مع دعوات التجديد التي تطلق بين فينة وأخرى. هناك دعوات في أفقنا الثقافي الشيعي والإسلام عموما، والآن نتحدث عن الفضاء الثقافي الشيعي على وجه الخصوص، دعوات للتجديد تبدأ من الحديث عن تجديد الحوزات العلمية وأن المناهج الموجودة فيها ينبغي أن تجدد تغير، مناهج الاستنباط في الفقه ينبغي أن تتطور أن تجدد، تبدأ من المسألة الحوزوية العلمية، تمر على بعض الفتاوى التي ترتبط بقضايا اجتماعية، مسائل المرأة على وجه الخصوص. هذه هناك مطالبة بأن تكون هناك فتاوى غير مألوفة وغير سائدة في السابق. هناك كلام عن تجديد النظر إلى بعض ما يرتبط بالعقائد، سواء كان ذلك التجديد في بعض القضايا نفسها أو في أدلتها وطريقة طرحها. هناك حديث عن التجديد فيما يرتبط بالقضية الحسينية، سواء على المستوى التاريخي فيها للواقعة أو على مستوى الشعائر والممارسات. هناك حديث عن لزوم التجديد في علاقة الشيعة مع غيرهم من المذاهب والفرق الإسلامية، وهكذا يتعدد الحديث حول موضوع التجديد في أكثر من منحى ومجال في فضائنا الثقافي. فما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذ من هذه الدعوات؟ هل أن كل دعوة تجديدية ينبغي أن تقبل؟ هل أن كل دعوة تجديدية ينبغي أن ترفض؟ أو لا، قسم يقبل وقسم يرفض، وما الذي يقبل وما الذي يرفض؟ من الواضح أن فضاءنا الثقافي الشيعي يوجد فيه توجهان أساسيان. التوجه الأول لنطلق عليه اسم توجه الثبات والمحافظة على ما هو موجود، والتوجه الثاني لنطلق عليه اسم توجه المطالبة بالتجديد والتغيير في جملة من القضايا الثقافية في المسألة الشيعية. كل واحد من الفريقين له نظرية وله مبررات. أصحاب مسلك المحافظة على ما هو موجود، نظريتهم أن ما هو موجود عندنا من فكر وثقافة وفتاوى وممارسات، هذه دورنا أن نطبقها ونحافظ عليها، ثم ننقلها إلى جيل لاحق من دون أن نغير فيها شيئا. نحن أمناء على هذا التراث الثقافي والممارسات الدينية بكاملها، ودورنا هو أن نوصلها إلى من يأتي بعدنا. أما قضية تجديد وتغيير فيها معاذير، هذا رأي الفريق الأول. لماذا ينهج هذا المسلك؟ أنا أشير باختصار إلى بعض مبررات هذا الفريق وبعض مبررات الفريق الآخر، ثم نتخلص إلى نتيجة كيف يتعامل المجتمع، أبناء المجتمع كيف نتعامل مع مثل هذه القضية. اليوم مثل هذه القضايا لم تعد خاصة بمجموعة من الناس، افترض بعض العلماء أو بعض المثقفين، لا، أصبحت القضايا مفتوحة على كل من يقرأ ويكتب ويسمع ويستمع، فلا بد من إيجاد موقف حول هذه القضايا. أولا، ما هي مبررات الفريق الأول الذي يخالف قضية التجديد وإثارة السؤال ويقول إن علينا المحافظة على ما هو قائم وأن ننقله إلى من بعدنا فقط؟ عندهم عدة مبررات. أنا الآن في صدد عرض مبررات كل فريق من دون أن أتبنى أو أنفي الآن. المبرر الأول لهذا الفريق يقول أن علماءنا السابقين على مدى قريب 14 قرن من الزمان و13 قرن من الزمان عملوا جهدهم وسعيهم لتنقيح المباني والروايات والثقافة والعقائد والأفكار إلى أن أوصلوا لنا هذا النتاج بصورته الفعلية، وقد بذلوا جل عمرهم وهم ورعون وعلماء وفقهاء حتى يوصلوا إلينا مثل هذا الفكر وهذا. صار عندنا فقه، صار عندنا عقائد، صار عندنا ممارسات عبادية، شعائر دينية، غير ذلك. فأي واحد اللي يبغي يقول تجديد، تجديد في ماذا؟ علماءنا ما خلوا شيء إلا قالوا، فأنت شنو تريد تقول من جديد؟ هذا فد مبرر، أن العلماء السابقين أوصلوا المذهب والثقافة الدينية إلى غايتها، فماكو وراء عبادان قرية كما يقول المثل. المبرر الآخر لهذا الفريق يقول نحن إذا طالبنا بالتجديد وأثرنا السؤال حول المواضيع القائمة، إذا أثرنا سؤال حول الشعائر الحسينية، إذا أثرنا سؤال حول بعض الفتاوى الفقهية، إذا أثرنا سؤال حول بعض المسائل العقدية، هذا سيجر إلى التشكيك، والتشكيك يعني إضعاف الحالة الدينية والإيمانية في نفوس الناس، وهذا أمر غير مستحسن. دعوات التجديد والتطوير والتأمل فيها إشعار بالتشكيك، فإذا شككت هذه الفئة من الناس معنى ذلك أنك أضعفت إيمانها، وهذا شيء غير مطلوب. أضف إلى ذلك يقولون أنه الآن المذهب يواجه مخاطر ومشاكل وصعوبات ومؤامرات من قبل الأعداء، فشنو عندك كل يوم جايب لك سؤال وجايب لك قضية وطارح لك موضوع جديد حتى تشغل أتباع المذهب عن المواجهة الأصلية مع الأعداء وتضعف موقفهم؟ فإذا كان الأمر هكذا، يقول أصحاب هذا الرأي أنه يجب إذن الامتناع عن مثل هذه الأمور، لا مطالبة بالتجديد، لا مطالبة بالتطوير، لا تثير أسئلة حول القضايا، أبق ما هو موجود على حالته وحافظ عليه وكرسه ثم أعطيه للجيل الذي يأتي بعده. هذا مبررات الفريق الأول. الفريق الثاني الذي يطالب بالتجديد والتغيير يقول أولا أن في التجديد قوة للمذهب وحيوية وانطلاقة جديدة، كلما يكون مذهب قادر على تجديد نفسه والإجابة على أسئلة جديدة وإلغاء بعض القضايا غير الضرورية وغير اليقينية غير الثابتة، هذا المذهب يستطيع الاستجابة للتحديات ويقوى ويتصاعد ويستمر. ويقولون أنه من الثابت تاريخيا أن كل المحاولات التجديدية اللي صارت أعطت للمذهب قوة كبيرة جدا. مثال تذكرون هالأمثلة، يقولون في الفترة السابقة يعني إلى قبل حوالي 250 سنة تقريبا، كان التيار الغالب على الاستنباط الفقهي الشيعي هو المدرسة الفقهية الأخبارية. بين قوسين احنا هنا لما نقول مدرسة الأخبارية الفقهية الأخبارية ما نريد نذم هذه المدرسة أو نسقطها، لا نصف حالة. فكان الوضع السائد في الأفق الشيعي المدرسة الأخبارية، كبار العلماء السابقين كانوا ينتمون إلى هذه المدرسة، وأكثر الناس كانوا يتبعون هذه المدرسة في أعمالهم العبادية والدينية. هذه المدرسة كانت تقول من أهم قضاياها باعتماد الأخبار كمصدر أساس للحكم الشرعي، الأحكام العقلية لا ينبغي أن يعتنى بها، والإجماع وما شابه إن رجع إلى خبر المقصوم يقبل، بل القرآن الكريم إنما يعرفه أهل البيت فلا بد من تفسيره بالأخبار، فالمحور كل أخبار أهل البيت عليهم السلام، ولذلك سموا بالمدرسة الأخبار. وكانوا يقولون بتقليد الميت، أن الإنسان أنت الآن تستطيع وأنت الآن دو عمرك 15 سنة تقلد رجلا فقيها قد توفي مثلا قبل 200 سنة قبل 300 سنة قبل 400 سنة، ما في مشكلة. يعني لا يلزمون الإنسان بأن يقلد مرجعا من الأحياء. لا شك أن قضية تقليد الحي وتقليد الميت فيها جانب معاصرة وجانب سابق، يعني الآن قيادة مرجع حي لمجتمع اختلف عن رجوع مجتمع إلى مرجع متوفى، هذا ما يحتاج إلى نقاش. على أثر مجيء واحد من العلماء الكبار اسمه الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه في كربلاء المقدسة، بدأ في إحياء المدرسة الأصولية، وبدأ يناقش نقاشا قويا مع أرباب المدرسة الأخبارية الفقهية، واستطاع بعد مدة من الزمان أن يسيطر على الفضاء الحوزوي العلم الشيعي، وأصبح منذ ذلك الوقت تدريجيا المدرسة الأصولية في الفقه الشيعي هي المدرسة الغالبة. الآن تقريبا 99% من الشيعة هم من أتباع المدرسة الأصولية، وهناك فئة قليلة هي من أتباع المدرسة الأخبارية، يعني المراجع الذين يقلدون الآن وقبلهم وقبلهم كلهم من هذه المدرسة الفقهية الأصولية. هؤلاء يقولون أنه على أثر تجديد منهج الاستنباط الفقهي بواسطة الوحيد البهبهاني وتغيير المنهج السابق الأخباري، وجد التشيع إلى انطلاقة كبيرة جدا هي التي نعاصرها في هذه الأيام. فهذا يبين أن التجديد يكسب المذهب قوة وحيوية. بعض الفتاوى اللي على أثرها صار بناء كيانات، الآن نظرية مثل نظرية ولاية الفقيه، الرأي من الآراء الفقهية كان مهجور في الفترة السابقة، إجا الإمام الخميني رحمة الله عليه ونفخ في هذه النظرية الروح، وبدأ يقربها ويشيدها وبعدما شيدت من الناحية النظرية تم العمل على تحويلها إلى حالة ظاهرية، وتأسست دولة وحكومة وأسقط نظام فاسد كل على أساس هذه النظرية التي كانت نظرية مهجورة، إجا عالم ونفخ فيها الروح وجددها فكان هذا النتاج. فإذا يتبين أن قضية التجديد ليست سيئة، من الممكن أن تصنع أشياء كثيرة مفيدة. وهكذا لو أردنا أن نستعرض في مجال التاريخ مثلا أشياء كثيرة عندما يجدد النظر فيها أنت تشعر بأنك أمام قضية محكمة وصحيحة، بينما إذا تشوف التفسير التقليدي لها تجد أن هذه لا تنسجم ولا تتعقل. هذا مبرر. مبرر آخر يذكرون ويقولون، يعني أصحاب هذول اللي يدافعون عن التجديد يقولون أن الجيل هذا الزمان يختلف عن الأجيال الماضية، أجيال الأزمنة الماضية، آباؤنا وأجدادنا وآباء أجدادنا رحمة الله عليهم جميعا، هذول كانوا عميقي الإيمان، كانوا شديدي التسليم، تدينهم كبير، إيمانهم قوي، ولذلك مجرد أن يقال لهم الحكم هالشكل قل على عيني وراسي، يسلم ويتحدث. يقول للعالم الفتوى هكذا، والأهل وسهلا ما يخالف. جيل هذاك الزمان كان جيل التعبد والتسليم. جيل هذا الزمان هسه لأي سبب من الأسباب هو جيل التأمل والتفكر والتساؤل. تقول للحكم هالشكل، تقول ليش صار هالشكل؟ القضية كانت في كربلاء هكذا، من يقول صارت الشكل؟ شلون ينسجم مع فلان شيء؟ كيف يحصل هذا؟ ولماذا يحصل هذا؟ وأين يحصل هذا؟ طيب، فهذا الجيل جيل تفكر مو جيل تسليم، وجيل التفكر يحتاج إلى إجابات وإلى إثارات جديدة وإلى استدلالات جديدة وإلى قضايا إذا ما كانت ثابتة لماذا الحفاظ عليها؟ لنترك خلفية قضايا جديدة ثابتة ويقينية. طيب، هذه جملة ما يذكره الفريقان. طبعا أكو هنا كل واحد إلى شيء أكثر من هذا، لكن إحنا ما نقدر نستوعب المجلس في كماله، وإنما فقط إشارة. الآن نحن أبناء المجتمع، ماذا نصنع وكيف نتعامل؟ صارت قضية مثلا حول الشعار، صارت قضية حول الإمامة، صارت قضية حول الفتوى، صارت قضية حول العقائد، صارت قضية حول الكذا، هل نقبل أو نرفض أو ماذا نصنع؟ أنا أتحدث معك في بعض الخطوات لعلها تكون خريطة جيدة للموقف الذي ينبغي أن يتخذ تجاه دعوات التجديد. الخطوة الأولى أن يسلم الناس بالآية المباركة، والتي تعني أن التوجهات الفكرية في المذهب الواحد فضلا عن الدين موجودة وهي أمر طبيعي جدا. وقسم من الناس يتحير، شلون علماء عندنا مراجع يأخذون من الكتب الأربعة ومن القرآن الكريم هم أتباع البيت ومع ذلك مختلفين؟ ليش يختلفون؟ ويصير عصبي وما أدرك. يا بهاي هي سنة الحياة، إذا ما اختلفوا لازم يكون هناك خلل وخطأ، لازم يتبين أكو مشكلة. ليش ما مختلفين ولا يزالون؟ القرآن الكريم يقول ولا يزالون مختلفين، بالتالي كل واحد عنده ذكر وعقل ينظر إلى الأمور نظرة لا تتفق بالضرورة مع الفكر الآخر. نعم، إذا صار استنساخ، كل العلماء مستنسخين، كلهم ضمن عملية الاستنساخ البشري، كلهم بمقاس واحد، نعم ذاك الوقت. أما ما دام الوضع بهذه الصورة فلا اتفاق. إذا فهم الإنسان هذا الأمر يهون عليه. يا الاختلاف طبيعي، عدم الاتفاق في الآراء طبيعي، هو السنة الاجتماعية العادية. إذا صار اتفاق لازم يكون هناك خلل في الموضوع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لكن لم يجعلهم كذلك ولا يزالون. هذا واحد. إذا فهم الإنسان هذا الأمر بعد يهون عليه لماذا اختلف. هذا واحد. ثاني، أن المطلوب والمفروض هو ليس محاكمة النيات ولا الأشخاص، وإنما مناقشة النظريات. يعني شنو؟ أكو قسم من الناس لما يسمع كلام معين يجي يقول هذول يريدون كذا وكذا. مثلا الناس اللي عندهم رأي في تجديد الشعائر الحسينية مثلا، قد يجون ويقولون إلى ذاك الطرف اللي يصر على لون من ألوان الشعائر، يقول احنا شفنا السابقين عزوا بها الطريقة وسووا بها الطريقة واحنا ما نغيرها. هذا قد يجي اللي يدعي التجديد يقول هذول يريدون يقدمون صورة مشوهة عن المذهب. من يقول لك يقول من علمت بنيتهم وإرادتهم؟ من يقول انهم ينهون هذا الامر؟ او بالعكس ذاك اللي يريد المحافظة على الثبات والتقليديون ماذا يقول؟ يقول هذول اللي يريدون التجديد يريدون إضعاف المذهب، يريدون تميع العقيدة. من يقول لك يريدون؟ من أخبرك عن إرادتهم؟ من أطلعك على نيتهم؟ أقصى ما تستطيع أن تقول أنا أعتقد هذه الفكرة فكرة خاطئة للأدلة التالية. وذاك يقول أعتقد أن هذه الفكرة فكرة صحيحة للأدلة التالية. أما أنت تجي تقول ذولا يريدون كذا وكذا، وذاك يقول ذولا يريدون كذا وكذا، هذا غير صحيح. هاي صار تفتيش عن النيات، ولا يعلم بالنيات إلا خالق أصحاب النيات وهو الله سبحانه وتعالى. ومن السهل أن يتهم الإنسان في نيته لأنه ما يقدر يقيم دليل على ذلك. إضافة إلى ذلك، لا يصح الانتقال من الفكرة إلى الشخص. أنا مثلا أعارض على سبيل المثال ولاية الفقيه لو فرضنا، فأنتقل إلى صاحبها وأهاجمه. أنا أعارض مثلا شورى الفقهاء، فأنتقل من الفكرة إلى صاحبها وأهاجمه. أنا أعارض هاللون من ألوان العزاء، أنتقل من الفكرة إلى صاحبها وأهاجم صاحبها. ليس صحيحا هذا. المفروض هو مناقشة النظرية والفكرة وعدم محاكمة النيات ولا الأشخاص، لأن القضية قضية فكرية. طيب، ولا سيما إذا صارت المسألة أنهم يقولون كذا، يقولون هالشكل. تسمعت هذا الشخص أنه ينوي إضعاف المذهب؟ أنت سمعت هذا الشخص ينوي تشويه المذهب؟ طيب، وكثيرا ما كانت تقع أخطاء في هذه الجهة، حتى أحيانا من بعض أهل العلم. أنقل لكم مثال على ذلك قديم. الفيض الكاشاني، الشيخ محسن الفيض الكاشاني، هذا واحد من علمائنا السابقين، رجل كان عند تفسير، عند التفسير الصافي والتفسير الأبسط، عند كتاب روايات الوافي، عند كتب الحكمة والفلسفة، عند كتب الأخلاق. غير هذا كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، غيره وسماه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، وسواه شيء يعني نفس المنهج بس أدلته ورواياته وترتيباته كلها شيعية، وهو كتاب أخلاقي قيم. طيب، هذا الرجل كان عند بعض الآراء غير المألوفة في الوسط الثقافي والحوزوي العلمي. مثلا كان يذهب إلى أن الغناء إذا لم يشتمل على كلام شهوي فهو جائز وحلال. غناء إذا واحد ما خل فيه كلمات شفتها وشافتني وعجقتها وعزلتني وركبتها وركبتني وإلى آخره، طيب هل حتى هذا الفاضي الفارغ الذي يوجد عادة في الأغاني يقول إذا الغناء ما مشتمل على هذا الكلام، مشتمل على كلام معقول، طيب هذا ما في معنى يجوز استماعه عند الفيض الكاشاني. لا واحد يقول خوش مرجع نروح مقلد، اكو بعض الشباب يسال، انا سالني احدهم اكو مرجع يقول ان الغناء جائز ابغى اقلده، اي مرجع اللي يكون؟ طيب لا الان اكو مرجع يقول الغناء هذا المعهود انه جائز الاستماع. هذا الفيض الكاشاني أيضا إذا كان يقول أولا هو سابق فما يجوز تقليده ابتداء لمن كان أصوليا، وإضافة إلى ذلك هو يقول أن الغناء إذا اشتمل على مضامين معقولة وصحيحة، طيب مو على كلمات شهوية ولهوية وما شابه. بس هذا الرأي كان مخالف للوسط الموجود. كان أيضا عند توجهات روحانية وعرفانية نسبه بعضهم بواسطتها إلى التصوف. هنا علماء تفهموا رأيه وشافوا أنه هذا بالتالي عالم من العلماء، صحيح فكرة خطأ حسب نظرهم ولكن لا يضره ذلك. وقسم آخر من العلماء لا أزوده كانوا شديدين وياه، واحد منهم ما أذكر اسمه الآن، طيب هذا اتخذ موقفا شديدا وعنيفا منه وكان يهاجمه في كل محفل على قولهم قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، طيب إلى حد أنه حتى لما توفي أوقف كتب مكتبته لما يلعن الكاشاني 100 مرة. تبغى تقرأ كتاب من هالمكتبة؟ العن أول شيء الكاشاني 100 مرة بعدين ما تلعن، تلعن 99 مكتبة. طيب هذا فد موقف. وهناك شخص آخر يسمى الشيخ محمد طاهر القمي، هذا أيضا لما سمع عنه الأخبار أنه هذا يجوز الغناء وأنه هذا إنسان صوفي وبالتالي في ناس يتبعونه هذا في خطورة، فبدأ يتكلم ضده. بعدين قال أنا ليش أصير جاهل؟ خليني أقرأ كتب هذا الإنسان، ليش أعتمد على سمعته؟ قالوا خل أقرأ كتب الإنسان أشوف شنو ميزانه. فلما قرأ كتابه تفسير الصافي شاف مفسر كبير، لما قرأ كتابه الوافي شاف محدث روائي كبير، لما قرأ كتبه في الأخلاق شاف عنده باع طويل في هذا الميدان، فأدرك أنه لم يحسن الصنع وأن كلامه كان في غير محله. فلما خلص من كتبه قام من قم إلى كاشان حوالي المسافة 150 كيلومتر، ذهب ماشيا إلى هنا، وصل بعد عدة أيام المغرب، راح إلى بيت الشيخ الفيض الكاشاني ودك الباب. الشيخ محسن الكاشاني اسمه محسن أو المحسن الكاشاني، طل من فوق شاف عالم جاي له، قال منو؟ فهذا من تحت قال يا محسن يا محسن قد أتاك المسيك. زين أنا جيت منكم إلى هنا بس حتى أعتذر عن إساءتي لك وكلامي ضدك، باعتبار أنه أنا قلت هالحكي هذا قبل أن أطلع على كتب صحيح، أنا أختلف وياك بعض الآراء لكن هذا خلاف ما نقله لي، واسمح لي تعانق تصافح ثم رجع. تفضل على العشاء، تفضل بات هنا أنا آخر الليلة. قال لأ أنا جاي منكم إلى هنا بس حتى أدي لك هذا الاعتذار وأرجع بس. طيب هذا هو الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يكون. إحنا لازم نشوف النظرية صحيحة نقبلها، خاطئة نخالفها. منقول هذا يريد يسوي كذا، يريد يصنع تيار من الانحراف ويشيع له الطرب والفنانين والفنانات. منين عندك علم أنه يريد كذا وكذا؟ فإذا الخطوة الثانية أن المطلوب ألا ينزلق الإنسان إلى محاكمة النيات. أكو بعض الناس يصور الأمر هالشكل، ترى هالجماعة دول جماعة تقليديين مثلا، عندهم اجتماعات وكذا وكذا، بس شغلهم يقدمون صورة خاطئة ومشوهة عن المذهب. أو بالعكس هذول الجماعة التجريديين دول عندهم تخطيط وجماعة قاعدين بس يريدوا شنو؟ يضعف المذهب في أذهان الناس. لا هذا ولا هذا، نحن نحمل الجميع على الصحة، نقول هذا إرادته إعزاز الدين ونصر المذهب، لكن يعتقد أن هذا الطريق هو الذي يعز الدين. هذا عنده غرض إعزاز الدين والمذهب والمجتمع، لكن يعتقد الطريق من الصور. يقول هالنوع من الشعائر يضر، ذاك يقول هالنوع من الشعائر هو اللي يقوي الدين. هذا يريد يقوي الدين وهذا يريد يقوي الدين، ولكن كل منهما يختلف في الطريق. فليس صحيحا أن تجي تقول هذا يريد يهدم الدين وذاك لا يريد يقوي، لا، كلاهما يريد ذلك ولكن يختلف الطريق. وأنا أقدر أقبل رأي هذا أو أقبل رأي ذاك إذا كنت من أهل الاجتهاد أو إذا كنت من أهل التقليد، أقلد من له نظر اجتهادي في هذا الأمر. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة وننهي بها الحديث وإن كنا لم نستكمل كامل أطرافه، أن علينا أن ننظر إلى قضية التجديد بمقدار آثارها. شنو آثارها؟ يعني لما هالفكرة التجديدية اللي تجدد، هل زادتنا وعيا ومعرفة بالدين بالحياة أو زادتنا جهلا وخرافة؟ صنعت في أنفسنا التزام ديني أقوى، التزام أخلاقي أقوى، أو صنعت فينا رقة في التزامنا وضعف في أخلاقنا؟ إذا كانت هاي الفكرة تعطينا وعيا إضافيا ومعرفة زائدة، ومن جهة أخرى تقوي ثقتنا بالدين بالإيمان، تقوي أخلاقنا تقوي إيماننا، أهلا وسهلا ومرحبا بهذه الفكرة. وأما إذا فكرة إذا أجدت تزيدنا جهل، تزيدنا خرافة، تزيدنا تأخر علمي، أو لا تخلينا نبدأ نشك في عقائدنا، تخلينا نشك في أمورنا، فهذه الفكرة غير مقبولة. فإذا المدار على قبول ورفض الفكرة القادمة أمران، أمر زيادتها لوعينا وأمر زيادتها لإيماننا والتزامنا. إذا صار هالشكل نقبل بهذه الفكرة وإلا لا نقبلها. المهم أنه ينبغي أن يتعامل المجتمع مع الأفكار ضمن خريطة، ضمن أن يعترف بالتوجهات الفكرية المختلفة، أيضا أن لا يتهم النيات وإنما ينظر إلى نفس الأفكار فيناقشها صحة وخطأ، وأخيرا أن ينظر إلى الفكرة بمقدار زيادتها للوعي والمعرفة وزيادتها للإيمان والالتزام الأخلاقي. وهذا الأمر ينطبق على كل القضايا، ومنها أيضا القضية التاريخية. إحنا لو فهمنا مثلا عدد من الأسئلة حول قضية الكوفة تتغير نظرتنا، كيف مسلم ابن عقيل ذهب إلى الكوفة وأهل الكوفة في يوم واحد تغيروا وانقلبوا؟ شلون بعض الناس يفسرها يقول أهل العراق أهل الغدر والنفاق من ذاك اليوم، هذا كلام مال وناس غير عارفين. لازم واحد يدرس الوضع الاجتماعي لمجتمع الكوفة، يدرس خطة السلطة الأموية، يدرس الأجهزة اللي اشتغلت في ذلك الوقت بعد مجيء عبيد الله بن زياد، كيف استطاع أن يحرك هذا النظام، نظام العرفاء، وهو من الأنظمة التي تجمع سيئات أجهزة المخابرات الموجودة في العالم اليوم وسيئات الجهاز العسكري، يعني جهاز مخابراتي عسكري يأخذ سيئات الاثنين. هذا نظام العرفاء، هذا شكل ابن زياد تشغيل كبير. أول ما اجى جمع هذول العرفاء اللي بمثابة كل واحد رئيس منطقة، رئيس صرقة ومقطع، وقال لهم بعد العشاء الآخرة، يعني بعد صلاة العشاء، إذا أشوف واحد من جماعتكم، يعني أنت لنفترض مسؤول عن هالمحلة، عريف هالمحلة، إذا أشوف واحد من محلتك في الطريق أنت أصحابك. فهذول ضبطوا أتباعهم وأنصارهم، اللي صاحب القبيلة ضبط قبيلته، اللي صاحب العرافة ضبط من كان تحت عرافته، فرض نظام منع التجول والأحكام العرفية. وإلى اليوم، إلى اليوم في العالم إذا أريد تنفيذ أي عمل من الأعمال يفرضون الأحكام العرفية ويعلنوا النظام عسكري، خلاص تتعطل البلد بشكل كامل. هذا صار في أيام الأمويين في قضية مسلم بن عقيل، راح على رؤوس الشيعة، رؤوس الشيعة الموجودين والتقطهم التقاطا وأودعهم. هذا ابن عروة استدرجه إلى أن جابه إلى القصر بواسطة بعض الدخلاء. طيب استدرجه جانب في القصر وسجنه وشكر عينه بعود حزم. المختار الثقفي أخذ وذب في السجن وقيده في داخل السجن بالقيود. سليمان بن صرد الخزاعي اعتقل، المسيب بن نجبة الخزاعي اعتقل، كبار الشيعة اعتقلوا، وهكذا اللي ما اعتقل وضع على بيته الحرس والشرطة، غير أن الكوفة كانت مقسمة تقسيم معين، فكل بوابة رئيسية كان عليها مجموعة مسلحة. يعني أنت إذا تطلع من بيتكم لازم حتى توصل إلى المسجد الجامع لازم تمر من هذه البوابة الرئيسية، عليها شرطة يعتقلونك ويسلمونك إلى السجن. فتقطعت أوصال الكوفة، لذلك تقرأ في المقتل فلما صلى العشاء الآخرة، في الوقت ما كان أكو جامع بين الصلاتين، صلاة المغرب كانوا يا جماعة، بس فرض أي شخص رأيناه بعد العشاء الآخرة فلا يلومنه إلا نفسه، دمه مباح. العشاء الآخرة، صلاة العشاء، لم يكن هناك أحد يتجول في البلد إلا مسلم. صلى صلاة العشاء بعد ما صلى المغرب طبعا بفترة، وقت صلاة العشاء على التفريق يعني بعد حوالي ساعة ونصف ساعتين في هالحدود، فلم يجد أحدا أبدا معه يصلي، خلق الصلاة وخرج يتسكر في زقة الكوفة. قدامها مشكلة الآن، مسلم بن عقيل ما عنده بيت في الكوفة، لأنه تو صار إلى حوالي شهر ونصف تقريبا موجود في الكوفة ليس أكثر، وكان يستضاف في هذه الفترات مرة عند هاني ابن عروة، مرة عند عبد الله ابن شريك الأعور، مرة عند غيرهم. طيب فما كان عنده مكان بيت حتى يروح إلى الآن. بيوت كبار الشيعة اللي كان يبات عندهم رجالهم معتقلون والبيوت مرصودة، نفس السكة الرئيسية والطرق الرئيسية أيضا كانت مغلقة بالجنود، لذلك حركته كانت حركة غير طبيعية، لا يستطيع أن يتحرك وأن يصطدم الآن، إلى أن ظل يسير بهذه الطريقة وقد تعد سلام الله عليه. مشى من هناك ومن هناك ويتجنب هؤلاء الجنود ويتجنب أن يروح بيوت بعض الشيعة. طيب ولا يعلم إلى أين المقصد الآن، إلى أن بلغ به التعب مبلغ وصل على باب دار الفضل. هاي المرأة الصالحة، هي امرأة طيبة ولكن ولدها بلال كان إنسانا خائنا، إن من أبنائكم عدو لكم، هذا واحد من الأمثلة. طيب، المرأة أيضا عرفت أنه الوضع متوتر ومضطرب على أثر قدوم عبيد الله بن زياد، فكانت تنتظر ولدها وهي خايفة، فتخرج كل شوية تطل من الطريق تشوف هل جاء ابنها أو لا. خرجت ذات مرة وإذا بها ترى على باب حتبة دارها رجلا جالسا وقد وضع رأسه من ركبته. في هذه الأثناء كان مطأطئا برأسه إلى الأرض، أقبلت عليه مستغربة، قالت له: عبد الله، ما جلوسك على باب داري؟ قال لها: أمت الله أنا أطشأ. سبحان الله، المسلم العقيل يقضي في الأخير عطشانا، والحسين عطشانا، والعباس عطشانا، وعلي الأكبر عطشانا، والرضيع عطشانا. شن هل حلف بين العطش وبين أهل البيت عليهم السلام؟ فهل لي سبيل إلى شربة من الماء؟ قالت: بلى، الماء لا يمنع من طالب، بل أمية من المنع، وإلا أي إنسان لا يمنع الماء عن عاطش وعن ضامئ. ذهبت إلى داخل الدار، جاءت بقدح إليه شرب، وأعطاها القدح وظل جالسا. عبد الله، ألم تشرب الماء؟ طلبت الماء وجئنا بك، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن ما جلوسك؟ لا أجيز لك الجلوس على باب دارك. في اليوم الماضي هو أمير المصر والمحظوظ من يسلم عليه بالبيعة، واليوم من الغربة بلد بلد به الحال أن امرأة تقول له: لا أجيز لك أن تجلس في الطريق، مو داخل بيتي، في الطريق ما أجوز إليك. قال لها، سكت قليلا، قالت له: اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك، لماذا أنت جالس الوقت ليلة الآن؟ فقال لها: أمت الله، ليس لي في أهل المصر أهلا ولا عشير، ما عندي أحد في هذا البلد. قالت له: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، إجت لي آية، إجت لي آية العفيفة وسقت الماء، إجت لي آية العفيفة وسقت الماء، يقالت قوم شني قعدتك هاي، لا تقعد يا عقل وما يعينا، يروح الهلك اللي جاهلك وين، ون يتقطع منها الأفاد، يا هل حرة أهلي أهلي ما هم بالبلاد، أنا غريب الدار غريب الدار، وأهلي عني بعاد، وين أهلي هلي ما هم قريبين، من أنت؟ قال: أنا مسلم. تقل لي: يا غاتي، ما عرفتك، المعذرة إلى الله وإليك، ومن ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك، اتفضل على الرحب والسعة، الدار دارك، أمت الله خادمتك، أنا أتقرب إلى رسول الله بإيوائك، تفضل أهلا وسهلا. دخل إلى دارها، قربت إليه الطعام والشراب، والوقت ليل، لم يأكل شيئا، لم يأكل، بل ظل يصلي ويتعبد إلى الصباح، ما أن انفلق عمود الصبح إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزحقات الرجال، نادت: جاءك القوم من حيث تحذر، لا عليك ناوليني لامة حربي وأفرجي لي طريقي، خرج يقاتلهم قتال الأبطال، وطاحت الصيح من السطح، وش هالكسيرة، ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة قادوه مثل الطير مكسور الجناحين وظلت تنسيهم يا هيل كوفان رحموه هذا النخو الكرار حيدر لا تسحبوه خلوه يمشي براحته قلبي شعبتوه خافوا من الله ما لكم مذهب ولا ظل يقاتلهم إلى أن عثر وضرب على شفتيه بالسيف شق شفتيه وسالت دماؤه وسقط سيفه على الأرض أخذوا السيف منه وقادوه مكتوفا إلى ابن زياد استسقى ماء في هذه الحال جئ إليه بقلة ماء أراد أن يشرب فسال دم فمه فيها المي نجس ما يقدر يشرب فرده إلى صاحبه أتي له بإناء آخر فتساقطت ثناياه فيه لو كان من الرزق المقسوم لشربته أمر به أن يصعد إلى سطح القصر وأن يضرب عنقه صعد إلى أعلى القصر وجه وجهه ناحية الحجاز نادى السلام عليك يا أبا عبد الله إن القوم خذلونا وغرونا وخدعونا ما أتم كلامه إلا واللعين يرفع سيفه ضرب مسلما على عنقه أنا مناد ومسلما هو سيدا ثم رمى بجنازته على الأرض وظلوا يسحبونه في الطرقات أيوا مسلما وسحب أنت جاير بأسواقه ألست أميرهم يوم البارحة لئن تقضي نحبا فكم في زرود عليك العشية من نائح نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نرجي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.